الآيات والسور وسنة سيد البشر من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر من الوسطية السمحاء من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عمرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوان المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم في صحبة ضيفنا وشيخنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخنا الجليل. ما زلنا في حديث الجمعة وخيراتها وبركاتها ومسائلها، وقد انتهى بنا الحديث إلى وقت صلاة الجمعة، وسؤالي شيخنا متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أهل العلم قد اختلفوا في صلاة الجمعة، هل هي فرض يومها أو هي ظهر مقصورة؟ فإذا كانت ظهرا مقصورة كما هو الذي يترجح بدليل حصر الصلوات الواجبة في الخمس ليلة المعراج، وأنه من المفسر الذي لا يقبل النسخ ولا التخصيص، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي. فعلم أن الجمعة ما هي إلا ظهر، والظهر تحدد وقتها بالأحاديث الصحيحة الكثيرة وبالآيات أيضا، فإن الله قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين زق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر. ثم قال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين. وأول حديث افتتح به مالك موطأه هو حديثه عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما وهو في المدينة، فدخل عليه عروة فقال: أما علمت أن أبا مسعود أن مغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة؟ فدخل عليه أبو مسعود البدري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الخمس أو العشر، لأنه هو في يومين،
أول الوقت وفي يومين.
ثم قال: بهذا أمرت. فقال المغيرة: أعلم ما تحدث. قال عروة: أعلم ما تحدث به يا عروة. قال عمر بن عبد العزيز: لما تحدث به يا عروة، وإن جبريل هو الذي بين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، وقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال: هكذا كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. فهنا الأحاديث الكثيرة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أولا حديث ابن عباس الذي ذكرناه في سنة الترمذي،
حديث مواقيت الصلاة عموما.
نعم،
وجه الاستشهاد هنا أن الجمعة
أنها ظهر مقصورة،
فما ثبت من أحاديث في وقت الظهر،
أن وقت بداية الجمعة وقتها هو زوال الشمس، وأن نهاية وقتها إلى القامة، إلى نهاية القامة الأولى.
حديث أنس في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس،
تميل الشمس.
نعم، ومن هذا.
نعم،
وحديث سلمة: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء في الصحيحين. من هذا الشافعي يقول: لا اختلاف عند أحد لقيته ألا تصلى الجمعة حتى تزول الشمس.
نعم.
طيب، لكن شيخنا، الإمام أحمد كما تعرفون في أحد الروايتين عنه وعليها أكثر أصحابه أن وقت الجمعة عنده منذ ارتفاع الشمس قيد رمح، كوقت صلاة العيد إلى أن ينتهي وقت الظهر. وحجتهم في ذلك حديث جابر رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس. هذا صريح في أنهم صلوا قبل أن تزول الشمس، بحيث أن إراحة الجمال صارت في وقت الزوال.
بالنسبة لحديث جابر ليس صريحا في ذلك، فحديث جابر
هو في مسلم،
نعم هو في صحيح مسلم، لكن ليس صريحا في هذه القضية، لأن معناه المبالغة في تعجيلها. ولكن أين هو من وقت حينما ترتفع الشمس قيد رمح؟
الشاهد أنه قبل الزوال الآن.
لا لكن لا يكفي ذلك،
إذا انكسر باب الزوال.
لا لكن لا يكفي ذلك، لا يكفي ذلك، لا بد أن إذا حدد وقت صلاة فريضة لا بد أن يكون لكن ذلك تحديد بنص، ولا يمكن أن يكون صحيح باجتهاد، لأن الأوقات ليست من المعقول.
صحيح.
ولذلك قال عبيد الله بن مسعود صدر الشريعة الحنفي في الفرق بين العلة والسبب، أن السبب هو ما لا يدرك العقل وجه تعلقه، فإن العقل لا يدرك لماذا رتب الشرع على زوال الشمس
صلاة الظهر
وجوب ركعتين في السفر وأربعين في الحضر، ولا على دلوكها وجوب أربعين في الحضر واثنتين في السفر، ولا على غروبها وجوب ثلاثين في الحضر والسفر، ولا على زوال شفقها وجوب أربعين في الحضر واثنتين في السفر، ولا على طلوع فجرها وجوب ركعتين في الحضر
والسفر. هذا من التوقيف.
هذه من التوقيف. فلذلك الأوقات كلها من قبيل التوقيف والتعبد، ولا طيب يمكن أن يدرك العقل.
أنا سأتي بما يتعلق بكونه من بعد ارتفاع الشمس، لكن أولا بالنسبة لحديث جابر لا يشهد لأدائها قبل الزوال؟
لا، لكن المبالغة فقط، مثل حديث ابن مسعود ليلة المزدلفة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاها قبل وقتها صلاة الصبح إلا يومئذ، قبل وقتها معناه الذي كان يصليها فيه.
طيب
حديث جابر هنا أيضا فيه حديث أخرى تدل عليه وكلها بنفس المعنى،
حديث
كما أخرج مالك عن نعم أن نقيل قائلة الضحايا، هذا في صلاة عمر بن الخطاب،
نعم
كانوا يقيلون بعد صلاة الجمعة.
صحيح.
وحديث أخرى في هذا الباب.
طيب نستعرض بعضها شيخنا فقط. نعم. عن سلمة بن الأكوع قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، معنى أن ننصرف في وقت الزوال.
لا، هو الحيطان لها ظل لكن لا يستظل به. هو الفرق، لأنه قال كنا نتتبع الفئة في حديثه الآخر، وهو نفس الرجل.
أيوة. ليس المقصود أنه ليس لها ظل بالمطلق.
لا لا. نعم.
طيب روى سهل بن سعد قال ما كنا نقيل، هذا الذي تفضلت به وهو عند الشيخين أيضا، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومعلوم أن القيلولة
هذا التبكير مطلوب من الإنسان،
لكن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال، جرت عادتهم على هذا.
لا، من قال ذلك؟ لأن الزوال في جزيرة العرب سريع في أغلب فترات السنة، سريع جدا، والناس الآن لا يتغدون ولا يقلون إلا بعد
الآن، لكن في الوقت الأول كانوا كذلك.
نفس الشيء كذلك في العهد النبوي،
أو يقال أنهم الجمعة خصوصا يؤخرون الغداء والقيلولة ليبكرون للصلاة.
نعم يمكن.
طيب عن عبد الله بن السيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول تنصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، وهو عند ابن أبي شيبة.
هذا صريح في أنه هذا يدل على ساعة الوقت فقط، أن الوقت من بداية وقت
قبل نصف النهار،
بداية وقت الظهر إلى
قبل نصف النهار.
لا، هذا بالنسبة لجزيرة العرب الزوال عندهم ليس هو نصف النهار، هنا انتصاف النهار ليس بالزوال. إذا راجعت هنا في جزيرة العرب
أيوة
تجد أن الزوال غالبا الساعة الثانية في مكة والمدينة، الساعة الثانية عشرة والنصف، الساعة الثانية عشرة وقليل،
ونصف النهار،
ونصف النهار دائما بعد الساعة الواحدة.
أيوة، فقصد هذا إذن قبل إينا. نصف النهار هنا بعد الزوال.
إينا.
طيب بعضهم رد هذا الأثر بأنه عرضه ما هو أقوى منه، وبعضهم رد
لا يحتاج إلى المعارضة أصلا، ما دام الجمع مقدم على الترجيح، والجمع ممكن. طيب. والجمع واجب متى ما أمكن.
قول بعضهم لو صح أي حديث ابن سيدان هذا فليس فيه دليل على أن وقت الصلاة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، لأن صحيح. غاية ما فيه أن خطبته وصلاته وكانت قريبة من نصف النهار.
صحيح، ما فيه إشكال.
طيب إذن كل هذا ليس فيه دليل على جواز أدائها قبل الزوال.
نعم.
طيب هذا الحديث والأثر الذي رواه ابن أبي شيبة أيضا، روى أن عبد الله بن مسعود صلى الجمعة ضحا وقال خشيت عليكم الحر، وهو مروي عن عبد الله بن سلمة.
نعم، بالنسبة لهذا في ظاهر الحديث أنه كان في الصيف في شدة الحر، وحينئذ يكون الزوال سريعا جدا، والمقصود هنا أنه صلى في أول الزوال.
لكن ما ترى شيخ أن كلما ورد ما يدل على أدائها قبل الزوال نتكلف رده
في اللغة في نعم لأن الحديث الأخرى والقرآن لا يمكن أن يبرر
عن الظهر وليس عن الجمعة.
الجمعة هي الخمس ما أفرض الله على المسلمين
يعني ما لا مخرج.
فالآن كلمة الضحى أيضا لا بد أن تدقق فيها من الناحية اللغوية لأن فيه الضحى وفيه الضحاء. فالضحى من الوقت ما ترمز الفصال إلى أن
يدخل الظهر
يكون الظل قد اتجه إلى الجهة الأخرى فأصبح فيئا اتجه إلى المشرق. والضحاء هو أن يكون تكون الشمس قد بيضت
في أول النهار
في لا في وقت وقت الظهيرة لكن لم يعد وقت حين يقوم قائم الظهيرة بل نزلت الشمس عن الأفق
حتى يعني بعد الضحى
بعد الضحى
يكون بانتهاء وقت الضحى يبدأ
وقت
الضحى.
نعم
طيب عموما هو أثر ابن أبي شيبة قال في ابن حجر عبد الله بن سلمة صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر لعل في إسناده إشكالا. إذن على هذا لا وجه لما
لا لا نقول لا وجه هذا اجتهاد مقبول في من أئمة المذاهب لكن أقول أنه مرجوح
الذي هو جواز أداء الصلاة,
الصلاة قبل الزوال قبل وقت الظهر قول مرجوح والخلاف قائم على كل حال هل الجمعة
لكن هل هو قال به غير أحمد كأنه من أفراد المذهب أقصد من أصحاب المذاهب
من أصحاب المذاهب الأربعة لا لكن يمكن من غير المذاهب الأربعة نعم.
طيب هل تلحق الخطبة بالصلاة في هذه المسألة بمعنى أنه إذا قلنا لا بد أن يكون الوقت بعد الزوال يجب ألا تبدأ الخطبة إلا بعد الزوال
هذا أيضا محل بحث في الخطبة متعلقة بالصلاة تعلقا شديدا حتى عدها كثير من العلم من الصلاة قالوا لا بد لها من الطهارة وشرطوا لها شروط الصلاة
جعلوها من الصلاة
وحينئذ لا تقدم على الوقت
لكن لا يقال أنها موعظة قبل الصلاة فلا بأس
لا هي موعظة مخصوصة هي موعظة قبل الصلاة لكنها مخصوصة فلما كانت مخصوصة واختصت بأحكام وأسقطت لها ركعتان
لكن أقصد الحاقها بالصلاة هو اجتهاد أو قياس أو ليس
لا هو فهم من الارتباط لأن الله قرنها بها قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فذكر الله هنا هو الخطبة والصلاة كذلك قيل داخلة فيه فربط الله بينهما
لكن مثلا لا استقبال القبلة ولا الطهارة عند الكثيرين ولا كثير من الأشياء تختلف في الخطبة عن الصلاة فإلحاقها بها في الوقت يعني فيه
هي مرتبطة بها لو فصل بينهما فصلا كثيرا كما إذا خطب الإنسان الضحى ولم يصلي الجمعة
يفصل بالإقامة ويفصل
لا هذا عادي الإقامة من الصلاة
طيب الشافعي يقول ولا يجوز أن يبتدئ الخطبة حتى يتبين زوال الشمس فإذا ابتدأ رجل خطبة الجمعة قبل أن تزول الشمس ثم زالت الشمس فعاد خطبته أجزأت عنه الجمعة وإن لم يعد لم تجز الجمعة عنه
نفس الشيء
أنه يجب أن يعيد
المالكية كذلك والحنفية لا هو عند المالكية إذا كان في آخر خطبته قدر ما يسميه العرب خطبة مثل ما لو قال في آخرها اذكروا الله يذكركم
ودخل في الزوال
بعد الزوال يجزئ عنه ذلك
وإنما قصد الشافع هنا أنه إذا استوفى خطبته كاملة قبل الزوال
لأن الشافعي له أركان للخطبة لا بد من أدائها فإذا سبقت هذه الأركان وكانت في
لكن كان عبارة الشافع أنه إذا ابتدأ قبل أن تزول
لا بد أن
ثم زالت الشمس يجب أن يستأنف
من جديد نعم
وإلا بطلت لكن عند المالكية أنه لو
كان فيما قال بعد الزوال قدر ما تسميه العرب خطبة أجزاء
صحة الصلاة وعند الحنابل أصلا أنهم يجوزون الصلاة قبل
في الرواية في روايتي في
يعني الرواية فيه مخرج الحمد لله شيخ
طيب كأنك ممن يريد التعجل فيها
أحيانا أبدأ قبل إذا التزمت الثانية عشر والنصف يوافق أحيانا يكون قبل الأذان بقليل
وتعجل الأذان كذلك
لا 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 أذان الخطبة
إيه؟ هذه مشكلة أيضا تعجيل الأذان يعني الأذان مرتبط بالوقت كما تعلم
فيكون هذا تقديم له عن الوقت
إيه نعم وإنما رخص في تقديمه في صلاة الصبح وبالنسبة للجمعة أذانه الأول قبل الوقت
لكن على قول من يرى أن وقت الصلاة أصلا يمتد إلى ما قبل الزوال يكون فيه مخرج من هذا الجهة
إيه نعم هذا فيه مخرج
لكن ترون أن الأولى هو
نعم هو الراجح
إيه نعم
وهو عمومي عليه الأدلة الصحيحة
صدر خطاب قديم من سماحة الشيخ بن باز عام 1412 للهجرة
رحمة الله
لوزير رحمة الله عليه لوزير الحج والأوقاف للتعميم على أئمة الجوامع بأن يكون دخول الإمام للخطبة بعد الزوال
إيه نعم
تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
أنا ما عرفت هذا إلا أمس طيب مسألة أخرى شيخنا متعلقة أيضا بصلاة الجمعة موضوع التبكير إلى صلاة الجمعة نعرف الحديث المشهور من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. والحديث الصحيحين، ما هي الساعة الأولى التي توجب تقريب بدنة؟
بالنسبة لهذه الساعات غيبية مثل ساعة الجماعة، لأنها غير محددة.
ساعة الإجابة.
نعم، مثل ساعة الجماعة التي هي ساعة الإجابة. فقد حملها مالك على أن كل هذه الساعات الخمس بعد الزوال.
بعد الزوال، بعد دخول الوقت.
بعد دخول الوقت، فهي وقت يسير. ولكن القادمون الأولون في ذلك الوقت يعتبرون جاءوا الساعة الأولى، والذين يلونهم الساعة الثانية، والذين يلونهم الساعة الثالثة، والذين يلونهم الرابعة، وهكذا إلى أن يأتي الذين مباشرة يدخل الملائكة بعد دخولهم.
نعم.
هؤلاء كأنما قربوا بيضة الفق.
هذا قول مالك.
نعم.
ومن عبارته الذي يقع بقلبي أنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها كل هذه الساعات.
نعم.
ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر.
نعم.
لكن الإشكال شيخنا حديث جابر يقول يوم
لأنك
الجمعة،
لأنك إذا عددت الساعات الخمس ساعات مثلا من الوقت الذي وقت الذي يذكره الناس الآن للتبكير.
أيوة.
فعد خمس ساعات ستكون
لكن ساعة. يكون بعد الفجر أيضا.
لا، هو يكون الساعات الخمس لابد أن تكون متصلة بالدخول، لأن الساعة الخامسة بعدها مباشرة تطوي الملائكة الصحفة.
نعم، يعني لو عددنا الخامسة من صعود الإمام وصعدنا في الزمن.
نعم، ونزلنا في الزمن إلى الخلف،
نتقدم إلى
نعم.
الأول النهار يعني.
نعم، فلا يكون كذلك، لا تكون موصلة في أي وقت من فصول السنة،
لا تكون موصلة إلى الفجر.
إيه نعم، في أي فصل
ليكن، لكن تكون موصلة إلى الساعة الثامنة مثلا أو السابعة،
مثلا عد من الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة.
ثانية عشرة.
ثانية عشرة، هذا قبل وقت الزوال.
طيب، نعد من التاسعة.
التاسعة لكن المهم أن هذا ليس منضبطا.
طيب الشيخ، الحديث جابر يوم الجمعة تنتهي عشرة ساعة.
نعم.
والشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، فدل ذلك على أن الست ساعات هي هذه، من أول طلوع الشمس إلى وقت الزوال، هذه ست ساعات.
ليست ساعات بحسب الدقائق والثواني،
بحسب حساب الشمسي.
حساب الشمسي هو
12 ساعة
ساعات منزلة على المنازل، منازل القمر.
12 ساعة
منازل القمر تختلف، بعضها ضعف بعض. فمثلا نحن عندنا الآن في الصيف، فالهقعة والهنعة وذراعان والطرفة والنثرة، فهذه الآن من أطول الساعات.
نعم.
فإذا جئت إلى ما قبلها كانت الساعات أقصر من ذلك بكثير، وهكذا.
طيب، عموما هل يفهم من هذا ومن كلام مالك رحمه الله أنه لا يشرع التبكير إلى صلاة الجمعة من أول النهار أو من بعد الفجر، وأن هذا بدعة، لأن إذا كان الساعات كلها في ما قبل الزوال فما الوجه للتبكير قبل هذا؟
هو لا نقول بدعة، إنما يقول ذلك من يرى أن تعطيل العمل يوم الجمعة بدعة، مثل ما ذكرت أمس عن بعضهم. لكن يقال أنه ليس هو المشروع في هذا الحديث، ليس هو الذي يدل عليه الحديث.
طيب، يعني لنقل بشكل
الحديث
عام،
ذكر فقط خمس ساعات.
هل يشرع التبكير إلى صلاة الجمعة من أول النهار أو من بعد الفجر؟ لأن موجب هذا التبكير هو هذا الحديث، هذه الساعات الست ورغبة الإنسان في أن يقرب بدنه. فإذا بطل المعنى على هذا الوجه، ما بقي للتبكير وجه؟
بلى، يكون التبكير دون ذلك، يكون التبكير يأتي الإنسان حتى يدرك الصف الأول.
يعني الشافعي رحمه الله كان يقول لو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنا.
ما في إشكال بالنسبة للجواز، وأن هذا ليس بدعة، لكن ليس هو الذي ورد فيه هذا الحديث.
طيب، عبد الملك بن حبيب لما ناقش قول مالك أو المقالة التي قال بمثلها مالك رحمه الله، قال فشرح الحديث بين في لفظه ولكنه حرف عن موضعه، يقصد تفسيره بأنه في الساعة الأخيرة من الزوال، جمع الساعات الست في ساعة الزوال
الخمس.
قال الخمس، قال ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وما لا يكون، وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير أول النهار، وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب الزوال، وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه.
بالنسبة لما قاله عبد الملك هنا متناقض رحمة الله عليه،
هو
يتكلم عن التهجير، والتهجير لا يكون إلا وقت الهجير، وقت الهجير هو وقت الزوال،
لكن معناه اللغوي في مطلق التبكير.
لا لا لا، يختلف. بالنسبة للهجير لا يطلق إلا على وقت ظهيرة.
أصل معناه، لكن تعرف شيخ الألفاظ
لا، هذا معناه في اللغة، ما له معنى آخر.
قال علقمة خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة بعيد.
نعم.
إن الناس يجلسون من الله فإذا صار كله في الساعة الأخيرة ما يأتي الناس كلهم في وقت واحد ما يكون معنا
ما في إشكال. نحن لا نريد أن نمنع الناس جميعا أن يقدموا بدنة.
طيب الصحيح المالك رحمه الله كان يستدل على عدم جواز التبكير عنده وعدم أولوية على الأقل التبكير من أول النهار قال لم ندرك عليه أهل المدينة ولذلك كان ينكره
لأن مالك كان رحمة الله عليه حريصا على الوقت كثيرا فكان يستغل الوقت في كل ساعة من وقته مشغوله.
طيب هذا عباده
وسار على هذا عدد من معاصريه أخذوا بهديه فوقت طلب العلم والتدريس والإفتاء ووقت هذه الأوقات المنظمة عندهم حتى قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في شيخه وكيع رحمة الله عليه لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يغير شيئا ما يستطيع أن يزيد شيئا في البرنامج برنامج منضبط في ساعات محددة لعمل محدد.
لكن محل السؤال هل عمل أهل المدينة في مثل هذا يصلح للاحتجاج؟
مالك يرى أنهم لم يغيروا لو غيروا عن العهد النبوي لاشتهر من الأمير الذي غير ذلك أو الوالي الذي غير ذلك.
نعم.
فإذا كانوا لم يغيروه معنى ذلك أن هذا نقل كافة عن الكافة فيكون متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ابن القيم يقول أما كون أهل المدينة لم يكونوا يروحون إلى الجمعة أول النهار فهذا غاية عملهم في زمان مالك رحمه الله وليس بحجة ولا عند من يقول بإجماع أهل المدينة ليس بحجة على عدم التبكير لأنه ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار وهذا جائز بالضرورة وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة أول النهار.
صحيح بالنسبة قد يكون ذلك أفضل يعني لكن إذا أجمعوا على ذلك ولم يختلفوا فيه وأطبقوا عليه دل ذلك مع رغبتهم بالخير وحفظهم للحديث ومعرفتهم بهذا الحديث هو حديث مدني هذا الحديث أصلا
كل رواته
من المدينة فلذلك إذا لم يفعلوا فهذا تفسير للحديث يعتبر تفسيرهم له والراوي هو أولى الناس بتفسير ما روى.
يعني يقال أن تتابع الأجيال من أهل المدينة وفيهم الصالحون والحريصون على الخير
الصحابة والتابعون
ويجمعهم مع ما ذلك
قبله
على
ما قبله إلا جيلان الصحابة والتابعون.
طيب الإمام أحمد لما قال عن قول مالك هذا قال هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كالمهدي جزورا.
نعم هذا الاختلاف في الفهم بين الأئمة وكل واحد منهم يحترم الآخر ويقدر له فهمه.
ذكرتم أن في كلام عبد الملك لما ذكر التهجير أنه ضد ما أراد وفي الذين لا يرون التبكير يستدلون بحديث في المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه.
نعم.
يقول المهجر يعني معنا في وقت الهجرة.
نعم.
لكن بعض أهل اللغة قال التهجير قد يطلق ويراد به التبكير هذا ما كنت أقوله قبل قليل وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم ونقل عن الخليل التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير والمبادرة فيها أصل معنى التبكير
لا لكن ما له شواهد لغوية
حق اللفظ.
ما له شواهد لغوية على هذا
كفى بالخليل في العين شاهدا شيخ
لكن بالنسبة هذا يقصده في زمانه ولا يكون أولئك حجة في اللغة لكن لو ذهبت إلى شواهد اللغة وهي كثيرة ونحفظها ما تجد فيها التهجير إلا وقت الهجير
تحديدا.
نعم.
الحديث من راح في الساعة الأولى والرواح لا يكون إلا بعد الزوال والاستدلال به أيضا على أن
نعم راحة أيضا هذا.
طيب نجمع القول الآن بأننا نقول أن الإمام مالك لا يرى التبكير يراه غير صواب أو خلاف الأولى الإمام أحمد وغيره
لا يرى أنه خلاف الأولى مطلقا يقصد أنه أن الحديث لا يدل عليه فقط.
نعم. لكن الجميع لا يرى في التبكير بأسا
ما يرونه في التبكير بأسا
أو لا يرونه يعني خلاف الأولى أو دون الأهم أو
من ليس لديه شغل أهم
يعني حتى لا يخرج الناس ويقولون خلاص نمشي الجمعة الساعة 12:30
لا
ونأخذ البدنة
من ليس لديه شغل أهم من ذلك
نعم
فهذا فضل
الأولى له
القيم حسن
ولو من بعد الفجر
ما هيش ولو جلس من الفجر ما رجع إلى بيته أصلا
فهذا خير وبركة
نعم
ولكن الشأن فقط في أن فهم هذا الحديث وهل البدنة تصدق
لي أنه لا يدل على هذا
نعم.
لو طيب. جاء من آخر الليل مثلا وصلى الفجر وبقي في مصلى يذكر الله إلى صلاة الجمعة
يندب لهذا ما لم يعطل مهر
نعم هذا مرابطة وتواصل طيب. الصلاة بعد الصلاة فذلك ورباط وذلك طيب ورباط وذلك ورباط لكن محله إذا لم يكن له اشتغال بما هو أهم من ذلك.
طيب سأذلكم في فاصل ونعود لكم إن شاء الله فاصل ونعود أيها الأخوة والأخوات
Oh
طيب شيخنا نواصل الحديث. بالنسبة للوقت الذي يقضيه الإنسان في المسجد إذا بكر الجمعة، هل الأولى أن يقضيه في الصلاة أو أن يقضيه في الذكر أو في قراءة القرآن أو ماذا؟
بارك الله فيك. بالنسبة للوقت، الحقوق التي فيه هي حقوق من حقوق الأوقات، فالحقوق قسمان، حق في الوقت وحق للوقت. فالحق الذي هو في الوقت مثل أداء الصلاة في أوقاتها، والحق الذي هو للوقت أن يستغل في رضا الله سبحانه وتعالى. حق الوقت دائما فيه خيار، فيمكن أن يصلي فيه الإنسان، يمكن أن يقرأ القرآن، يمكن أن يعلم علمنا ويتعلمه، يمكن أن يذكر،
هذا حق الوقت.
هذا حق الوقت. وإذا كان كذلك فالأفضل ذلك ما تعدى نفعه كالتعليم والإرشاد وتعلم العلم لنفسه، لأنه سيتعدى نفعه بانتفاع الآخرين، وكذلك حفظ القرآن، مراجعة الحفظ، فهي أولى من مجرد الختمات التي فيها ليس فيها مراجعة حفظ، لأن ما تعدى نفعه أفضل مما قصر. ثم بعد ذلك إذا وزع الوقت وجعل لكل بابا ولكل وقتا فهذا
طيب. والوقت الذي هو قبل الجمعة هو من باب حق الوقت أو من باب الحق فيه؟
هو من باب حق الوقت، ليس من باب حق.
فإذا هو مطلق والأصل فيه المتعدي.
نعم. فإذا جاء في الصباح عليه إذكار الصباح أو لا في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك ما شاء، كما قال محمد مولود رحمة الله عليه، والذكر كثر، والقرآن خيره إلا بما شرع فيه غيره.
جيد. إنما لم يرد في هذا الوقت بعينه
ذكر معين،
ذكر معين أو عبادة معينة.
نعم، وقت الضحى هذا وقت الصلاة منصوصة، وهذا أفضل. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وما سوى ذلك يبقى القرآن. طيب. وقد ذكرنا قراءة سورة الكهف مثلا.
نعم. طيب ماذا عن الإمام شيخنا؟ هل المسنون له أن يبكر كما هو مسنون للمأموم أو يأتي على
الإمام؟ يسن له ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
اللهم صل وسلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا زالت الشمس دخل، فإذا جلس على المنبر أذن المؤذن.
أبو زرع العراقي يقول عن حديث التبكير الذي أشرنا إليه، قد يستدل بعمومه على استحباب التبكير للخطيب أيضا.
لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، خلفاؤه الراشدون ولم يفعلوه.
وأما تقدم الخطيب في المسجد يصلي ويقرأ قبل الخطبة والصلاة فلا بأس به، لكن ينبغي أن يكون في ناحية يراه المأمومون إذا خرج إليهم الخطبة. هذا البعض المتأخرين من الفقهاء.
ما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفاء الراشدين المهدي.
إذا الأولى أن يتأخر لصريح الحديث،
إلا إذا كان له غرفة وخلوة في مقدمة المسجد
لظاهر الحديث، فإذا خرج الإمام.
نعم.
طيب مسألة أخرى شيخنا، السفر بعد دخول وقت الجمعة.
بالنسبة لهذا اليوم شرع الله فيه هذه الصلاة، وفي الأصل لا يتشاغل عنها الإنسان، وإذا سافر فهو إما أن يدرك صلاة الجمعة في المكان الذي يسافر إليه أو لا. فإن كان سيدرك صلاة الجمعة لا إشكال، إلا إذا كان الاحتمال واردا للتعطل في الطريق. وإذا كان لا يدرك صلاة الجمعة في المكان الذي يذهب إليه فلا يحل له السفر بعد الزوال.
ما الدليل شيخنا؟
لأن الله أوجب عليه ذلك.
ما الدليل الصريح على المنع من السفر إذا دخل وقت
هو
الجمعة؟
منع من البيع ونحوه.
طيب.
والبيع في الأصل مباح كالسفر.
نعم.
ولا فرق بين البيع والسفر.
فإذا
حرم عليه البيع في الحضر، فكيف لا يحرم عليه السفر؟ وكلاهما مانع من الجمعة، ولكن البيع أقل منعا.
نعم، يعني يقاس على مسألة البيع كل ما يمنع من شهود الجمعة إذا دخل وقتها.
نعم.
طيب. ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملائكة ألا يصحب في سفره. هل يصح
هذا؟ ضعيف. هذا ضعيف، ما يصح.
طيب،
لكن هنا قضية السفر أيضا له درجتان، أو قل ثلاث درجات. درجة الأولى درجة السفر المباح، وهو ما كان قبل طلوع الفجر، وهذا إجماع مباح.
طيب.
ثم السفر بعد الفجر حيث لا يدرك الجمعة، هذا مكروه عند طائفة. ثم السفر بعد الزوال هو المحرم
إذا دخل وقت
نعم دخل وقت الجمعة، إلا عند الحنابلة الذين يرون أن الوقت يدخل قبل الزوال في رواية لهم،
فيقع التشديد عندهم في هذا.
نعم.
فإذا الأرجح عندكم أنه يبدأ النهي بعد الزوال،
النهي على التحريم.
على التحريم.
نعم.
وبعد الفجر على الكراهة.
نعم.
بعد
إلا
النداء.
إذا كان نعم.
طيب، بعد النداء على الكراهة وبعد الفجر،
هذا عند المالكية بعد الفجر كله.
نعم. طيب،
لأنهم لا يرون النداء أيضا إلا بعد زوال النداء الأول.
أي نعم. سيأتي إن شاء الله أيضا أمر. طيب إذا بالنسبة الآن للطيران والحجوزات وما إليه وعدم التحكم في أوقات الرحلات،
ما كان الإنسان مضطرا إليه من الأسفار مثل السفر لوظيفته سيفصل إذا لم يأتي، أو السفر لموعد طبي أو لموعد دراسي أو نحو ذلك وكانت فيه خسارة مالية مثل التاجر سيخسر خسارة كبيرة أو يضيع عليه مال أو يفقد تذكرة أو نحو ذلك، فهذا يبيح السفر لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم
إلا ما السفر بعد الزوال.
نعم، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولأنه قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا في حق المضطر. أما من ليس مضطرا ولا محتاجا حاجة كلية تنزل منزلة الضرورة فلا يحل له ذلك،
يجب أن يقدم أو يؤخر.
نعم.
طيب ماذا نصنع بما رواه عبد الرزاق عن الأسود بن قيس عن أبيه قال أبصر عمر رضي الله عنه رجلا عليه هيئة السفر وقال الرجل إن اليوم يوم جمعة ولولا ذلك لخرجت، فقال عمر إن الجمعة لا تحبس مسافرا فاخرج.
هذا كان قبل الجمعة قبل وقتها
ما لم يحن الرواح.
إيه نعم، ما لم يحن الرواح، هذا هو تحديد.
إذا نهار الجمعة قبل زوال لا حرج فيه إن شاء الله،
هو ليس فيه إلا الكراهة. إيه نعم. إذا كان لا يدرك جمعة في مكان الذي سيذهب إليه،
فالوصية للمسافر بالطيران أنه إن لم يكن مضطرا فلا يحسن به أن يسافر الجمعة ولا يجوز له أن يسافر بعد الزوال.
نعم.
وأما إن كان مضطرا
فلا حرج
أمره إليه،
أو كان محتاجا حاجة تنزل منزلة الضرورة هي الحاجي الكلي.
مسألة أخرى، إذا خرج الوقت شيخنا قبل أن يصلي الجمعة،
إذا أخرت الجمعة لعارض مثل انقطاع الكهرباء أو القصف أو نحو ذلك أو المطر الشديد فحتى خرج وقتها فحينئذ سيصلونها ظهرا ولا يصلونها جمعة، لكن خروج الوقت محل خلاف
هل يخرج بعد العصر أو بعد المغرب.
نعم،
يعني قد يبدأ
لأنها إذا كانت ظهرا مقصورة فلها وقتان، وقت اختيار وهو في طول القامة الأولى، ووقت اضطرار وهو مما بعد القامة الأولى إلى غروب الشمس. وإذا ضاق الوقت اختصت به الأخيرة فيكون الوقت مشتركا بين الظهر والعصر، فإذا أدرك منه قبل الغروب قدر ما يؤدى فيه 5 ركعات فيكون وجب الصلاتان في الحضر، وإذا أدرك منه 3 ركعات في السفر وجب الصلاتان
مع الخطبة
طبعا.
طيب السؤال الأكثر تكررا قد يكون في حال الفرد، الفرد إذا نام أو لأي سبب كان أذن العصر وهو لم يصلي الجمعة، فهل ترون له أن يأخذ بهذا القول الذي يمد وقت الصلاة إلى المغرب فيصلي أيضا ركعتين؟
لا، بالنسبة للفرد لا يصلي جمعة أصلا
إجماعا، لو كانوا جماعة يصلون جمعة أخرى،
إذا كانوا جماعة نعم.
هنا.
أو كان هو سيدرك صلاة الجمعة وله في مسجد. طيب. نائم
الفرد إذا فاتته الجمعة ولم تعد هناك جمعة يمكن أن ندركها فقد فاتت
ما له إلا أن يصلي ظهرا
أربع ركعات.
نعم.
وبالنسبة للمجموعة وأهل البلدة إذا ما تيسر لهم أداء الجمعة في وقتها تسع لهم الوقت إلى قبيل الغروب مقدار ما تؤدى صلاة الجمعة وصلاة العصر،
يترجح أن يصلوها جمعة ثم يصلوا العصر بعدها.
طيب ما الذي يدرك به وقت الجمعة، هل هو تكبيرة الإحرام أو الركعة؟ يعني إذا أدرك من الصلاة تكبيرة الإحرام في الجلوس هل يقال أدرك الجمعة؟
هذا ليس الوقت، هذا إدراك الصلاة.
الصلاة أنا خلصت الصلاة بالوقت.
نعم، بالنسبة لإدراك الوقت قد سبق أن ذكرناه أن القدر ما تدرك فيه وهو أنه إذا ضاق اختصت به الأخيرة فإذا لم يبق إلا وقت أداء العصر.
طيب لو بقي ما يسع تكبيرة إحرام
ما هذا العصر سيكون
في الظهر، لا لو كان مثلا أدركوا قبيل أذان العصر.
نعم،
بقي لهم الوقت ما يكبرون به الإحرام بعد الخطبة،
لا إشكال في أنها الجمعة حتى. طيب. إلى ما قبل الزوال إلى أن يبقى وقت ما قدر ما تصلى فيه فقط.
طيب
لكن بالنسبة لإدراك الجمعة إنما تدرك بركعة كاملة، إذا أدرك الناس وهم راكعون في الركعة الأخيرة فكبر للإحرام وكبر للركوع وانحنى والإمام ما زال راكعا فهذا الذي تدرك به الجمعة،
لحديث من أدرك ركعة من الصلاة
الصلاة فقد أدرك الصلاة.
طيب وإن جاء بعد ذلك،
وإن جاء بعد ذلك فإنه يتمها ظهرا
يتمها أربعة.
نعم،
إذا جاء بعد رفع الإمام،
جاء بعد رفع الإمام أو شك في الإدراك هو منحن والإمام يرتفع هذا منخفض وهذا مرتفع فإنه يصليها ظهرا أربعا.
طيب باب آخر شيخنا من المسائل يتعلق بصفة صلاة الجمعة نفسها،
وهذه القضية قضية إدراك الجمعة بالركعة تقريبا المذاهب الأربعة متفقون عليها إلا أبا يوسف، إلا أقصد محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن وحده من الحنفية يرى أنه إذا لم يدرك الركعة فجاء قد رفع الإمام من الركعة الأخيرة فإنه يصلي ركعتين فقط، أن الجمعة تدرك بما يدرك بها غيرها من الصلوات.
جميل. طيب بالنسبة لصفة الصلاة الذي يقرأ في صلاة الجمعة شيخنا؟
بالنسبة لصلاة الجمعة الفرق بينها وبين الظهر أنها هي شهرية. نعم. والظهر يشرع فيها التطويل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الركعة الأولى من الظهر في كثير من الأحيان بعد الفاتحة بثلاثين آية، وفي الركعة الثانية كذلك
في الظهر.
في الظهر. لكن بالخصوص جاء في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الركعة الأولى من الجمعة بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة الأعلى، وفي رواية بسورة الأعلى في الأولى وبالغاشية في الثانية.
ورد في رواية الجمعة في الأولى والأعلى في الثانية،
الأعلى في الثانية
أو المنافقون،
أو المنافقون كلاهما، كل ذلك ورد. وكذلك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، وكذلك العيد أيضا مثل الجمعة.
صحيح.
نعم.
قال ابن القيم،
لكن هذا كله مجرد استحسان ولا يقتضي اقتصارا على هذه السور، ولا أنها هي بذاتها المطلوبة،
لما إذا كانت ثبت أنه قرأها صلى
الله عليه وسلم، قرأها مثل ما قرأها في العشاء.
هل الذي ورد
ما قرأها في العشاء والطول
ورد أنه قرأها مرة واحدة فقط، أو ورد أنه واظب عليها؟
لا، أنه كان يكثر أن يقرأها، لكن ليس معنى ذلك أنه مواظب عليها دائما. ونفس الشيء بالنسبة لكونه يصلي صلاة المغرب بطول الطوليين يقسمها بين الركعتين، سورة الأعراف يقسمها بين الركعتين صلاة المغرب كل،
لكن مرة واحدة قرأ بهذا؟
لا، ورد ما يدل على التعدد أنه كان يفعل. وسورة الأعراف كما تعلم طويلة، 206 آيات،
قد فعلها بعض الأئمة فثار عليه الناس.
نعم.
قال ابن القيم، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو أن يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة، وجهال الأئمة يداومون على ذلك.
نعم، بالنسبة لهذه القضية ذكرناها بالأمس قليلا أو عرجنا عليها في قضية صلاة الصبح بأحد السورتين، لكن إذا قصد أنه لا يتم السورة فإكمال السورة مستحب فقط، إكمال كل سورة مستحب. لكن رأى الإمام أحمد أنه يشرع أن يقرأ بعد الفاتحة مباشرة بأول سورة، ولا يقرأ بعد الفاتحة من وسط السورة. وعزل أحمد أحد قراباته بسبب ذلك، كان له مسجد في بغداد، وكان يؤمه أحد قراباته، أحد أقاربه، فكان يقرأ بعد الفاتحة بخواتم سورة البقرة وآل عمران، فعزله أحمد عن الإمامة،
أراد أن يستفتح السور.
إيه نعم. فقيل له لم تعزله وهو رجل صالح ومن أهل العلم؟ قال أبى إلا أن يخالف السنة. وأيضا من الأئمة من يستبيح ذلك في حال الاسترسال، الاسترسال معناه أن يفتتح، يريد ختمة في الفريضة مثلا،
يكمل. لكن هذا اليوم شيخ الورد أن نجريه، يعني في مشقة بالغة، أولا من جهة حفظ الأئمة، وثانيا من جهة أيضا التنويع للمصلين.
الأئمة أصلا المقصود يختارون على أساس الحفظ، يوم القماء أقرأهم لكتاب الله،
يوم كان الناس ناسا شيخا،
يوم القماء أقرأهم لكتاب الله.
نعم.
فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة.
لكن أقصد يعني ما هو الدليل على أن القراءة من أوساط الصور هو فيه خلاف للسنة، أو فيه ما يوجب الذم أو ما يوجب؟
هو فقط أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة حين قسم الأعراف.
نعم.
فورد عنه الاقتصار على بعض السورة، كما صلى صلاة العشاء بسورة المؤمنون حتى وصل إلى ذكر موسى وموسى وعيسى فأخذته سعلة فركع، فهذا لم يكمل السورة لكن بدأ من بدايتها.
لكن صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ما قرأه في كل ركعة أو في كل، نقل بعض المواقف لبعض الاعتبارات ربما، ولا يبعد أن يكون قرأ في كثير من السورة.
لا، لكن الكلام عن السورة إذا ذهبت إلى النصوص الشرعية تجد فيها ذكر السورة ولا تجد فيها ذكر آيات.
صحيح.
إلا في حديث المسيء في صلاته، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وكان خالد بن الوليد لأنه لا يحفظ القرآن وهو إمام أمير كان يلفق فيقرأ من سورة ثم يدخل في أخرى وهو يريد أن يطيل، فيقرأ لهم ما يحفظ من سورة البقرة ثم يقرأ ما يحفظ من سورة أخرى وهكذا،
فيجمع.
فإذا سلم يقول شغلنا الجهاد عن القرآن.
نعم. هذا الذي اختاره الإمام أحمد، هل هو مذهب الجمهور أو محل اتفاق أنه لا يسن للإمام أن يقرأ من أوساط السور أو من أطرافها؟
ابن قدامة في المغني ذكر الكراهة في هذا وجها،
يعني وجها
وجه فقط الكراهة،
ونقل عن أحمد غيره،
نقل عن أحمد هذا، لا ما نقل عنه غير هذا، لكن فقط ذكر أن الإمام أحمد عزل أحد قراباته.
طيب.
بسببها
المداومة
وأنه مخالف للسنة،
المداومة على قراءة الأعلى والغاشية أو الجمعة والمنافقون في كل جمعة، هل في إشكال؟
لا ما في إشكال، لكن التنوع طيب في مثل هذا.
طيب كم أذان الجمعة شيخنا؟
بالنسبة للعهد النبوي كان الأصل أن الصلاة لها أذانان، الأذان والإقامة، وسمي أذانين كما في حديث بين كل أذانين الصلاة.
نعم.
ويقال الأذان الأول جعلها في نداء الصبح الأول المقصود به ما سوى الإقامة.
نعم.
في صلاة الفجر بالخصوص كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتهي مؤذنان، لأنه أراد أن يأتي الناس حتى لا تضيع عليهم صلاة الفجر، وصلاة الفجر حض على شهودها جماعة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، حضهم النبي صلى الله عليه وسلم على صلاتها بالجماعة، وبين أن المنافقين هم الذين يتخلفون عنها، وأنهم لو أدرك أحدهم عرقا سمينا أو ملمتين حسنتين لشهد العشاء، وذكر لهم قضية التخلف عن الفجر والعشاء، وأن من صلى أدرك الفجر في جماعة كتب له قيام ليلة، فلذلك اتخذ مؤذنا يؤذن من الليل وهو بلال، ومؤذنا يؤذن بعدما يتبين الفجر.
لكن وهو أمر بلالا أن يؤذن باكرا، أو أن بلالا لكونه بصيرا كان يؤذن قبل الوقت؟
يبدو أن بلالا مأمور بذلك لأنه لم يكن ليجتهد في هذا، ولهذا جاء في الحديث أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، أمر بلال، فبلال مأمور. لكن ابن أم مكتوم كان رجلا ضريرا وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فيخبره الناس أن الصبح قد طلع فيؤذن، والخلاف بين وقتيهما.
أنا كأني وهمت قلت أن بلالا كان بصيرا.
بلال بصير.
نعم، أردت المعنى المجازي وهو على الحقيقة، الحمد لله.
الحمد لله.
كذلك.
نعم. نعم. لكن ابن أمي مكتوم كان يصعد على المسجد، والصعود عليه يأخذ وقتا قليلا، ولذلك جاء في الحديث تحديد الفرق بين أذانيهما أنه لم يكن بينهما إلا قدر ما ينسل هذا ويصعد هذا، لكن هذا في بعض الأوقات، وفي بعضها يكون الحال
أطول
من ذلك، بالأخص ليالي الشتاء التي تكون طويلة.
طيب هذا بالنسبة للفجر.
نعم.
بالنسبة للجمعة،
بالنسبة للجمعة مضى العهد النبوي على هذا أن في أذان واحد يؤذن عندما يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد من بنيه فيؤذن بلال.
طيب.
وكذلك كان الحال في خلافة أبي بكر وعمر، وقد قيل إن عمر اجتهد فرأى أذانا في داخل السوق فكان يرسل مؤذنا في داخل السوق، لكن قال ابن العربي ليس الأذان إذاك كألفاظ الأذان، وإنما هي ألفاظ تدل الناس للتنبيه. ثم جاء عثمان فأثبت أذانا سابقا على الوقت، وكان يؤذن به المؤذن فوق دار عثمان وهي الزوراء، وكانت دار عثمان أيضا في السوق، هي أمام المسجد قريبا من سوق بني قينقاع، وهي أمام المسجد النبوي.
طيب معنى هذا أنه جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أبي بكر وسنة عمر على أنه أذان واحد، وزاده عثمان كما قالوا من أجل اتساع الناس وكثرتهم ليدركوا الصلاة.
نعم.
فإذا صرنا اليوم في زمان فيه مكبرات الصوت وفيه الساعات وفيه الجوالات التي تنبه للوقت، فما الداعي للأذان الأول؟
أصبح سنة من سنن الخلفاء الراشدين المهديين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، مع أن عليا لما ذهب إلى العراق لم يفعله، لم يتخذ هذا المؤذن الذي اتخذه عثمان، ولكن لا يعتبر ذلك نسخا لاجتهاد عثمان واجتهاد الصحابة معه، لأن عليا لم ينكر على عثمان طيلة خلافته 11 سنة وزيادة،
لكن يعني إطباقهم على الموافقة لأنه كانت له علة.
لا، وبقي بعد ذلك في المدينة منذ ذلك الوقت من أيام عثمان إلى اليوم
يؤذن به،
وحتى في المدن مدن الإسلام الكبرى. علي رضي الله عنه لما بنى مسجد الكوفة كان المسجد كبيرا جدا، كان يعلق فيه 100,000 سيف، وكان له 4 مؤذنين يؤذن كل مؤذن على زاوية، ولا يسمع
أحد
لا يسمع صوت أحدهم، لا يسمع صوت الآخرين، هذا اتساع المسجد وضخامته. وكذلك مسجد البصرة الذي أبناه عتبة بن غزوان بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أيضا كان كبيرا جدا، فكان المؤذن في طرفه والمؤذن في الطرف الآخر، فلا يسمع أحدهم الآخر، واحد يؤذن في مقدمة على مقدمة المسجد والآخر يؤذن على مؤخره.
نعم. الشافعي يقول بتفضل
فهذان أذانان لا إشكال فيهما، لكن بعض الناس فهم من ذكر الأذان الثاني في العهد النبوي الذي هو الإقامة. أن للجمعة 3 أذانات، فكثير من المتأخرين يستعملون ذلك، ومنهم أهل الأندلسي، وقد أنكر ذلك أبو بكر من العربي
يؤذن 3 مرات
ثلاث مرات
سوى الإقامة،
وما زالت إلى الآن في المغرب وأيضا أظن أنها في تونس وبعض البلدان، بعض بلدان المغرب العربي ما عدا موريتانيا.
يعني يؤذنون أذان الخطبة وقبلها أذان؟
لا، ثلاث أذانات متوالية.
متوالية.
متوالية. كلها بعد جلوس الخطيب على المنبر.
وما أخذ.
بعد أن يجلس الخطيب على المنبر يأتي المؤذن الرسمي.
نعم.
فيأخذ لا أولا يقول روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة الإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا يرحمكم الله. يقولها ثلاثا، ثم يؤذن المؤذن الأول ثم الثاني ثم يؤذن هو هذا الرسمي وهو الأخير، وكل الأذانات الثلاثة بعد جلوس الخطيب على المنبر.
عجيب. نعم. هذا معمول به اليوم.
هذا معمول به في بلاد المغرب.
وما أخذهم في هذا أذان عثمان وما فهموه من الحديث الذي فيه ذكر الأذان الأول الذي هو.
نعم. وهو خطأ في الفهم، ولكن صار عليه الناس. وكان قديما في المغرب يؤذنون دفعة واحدة. وهذا ذكر ابن الحاج أنه بدعة في المدخل، والمواقع أيضا ذكر أنه غير مشروع في السنة المهتدين، وهو محل بحث. لأن المقصود بالأذان علة، له علة، ليس تعبدا، والإعلام بدخول الوقت والإعلام بالصلاة وتسيئ لها. فإذا كان الناس لا يعلمون بالصلاة ولا يعلمون مثلا في رمضان الناس محتاجون إلى الإيقاظ على السحور والتنبيه، وكذلك في الجمعة تنبيه مخصوص، لأن بعض الناس قد ينسى أن اليوم جمعة أصلا حتى يسمع الأذان الأول.
صحيح.
وهكذا فحينئذ يكون الحكم معللا.
الشافعي يقول وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على المنبر، فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان، فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه. كأنه رأى هذا على عثمان كان الحاجة.
هذا على الهدي الأول.
نعم.
وأيضا حتى
ما له الناس لا يرجعون الهدي الأول وقد زالت العلة.
العلة موجودة قائمة، حاجة الناس إلى التذكير ما زالت قائمة وتزداد. ومالك أيضا رأى أن الأذان الثانية لا يكون إلا بعد الزوال، لكن قبل دخول الخطيب المنبر.
نعم. هل يقال أن سنة عثمان رضي الله عنه أصبحت يوم إجماعا لانتشارها في الآفاق وفي كل بلدان المسلمين دون نكير؟
الإجماع لا يقال، لا يستدل به في مثل هذا إلا على الوجوب. سنة عثمان لم يقل أحد بوجوبها.
الجواز.
إيه على جوازها. نعم الجواز. نعم.
طيب.
ولكن الأحسن عند بعض الأئمة خلافها مثل ما ذكرنا عن الإمام الشافعي.
إيه نعم.
قد قرأت كلامه الآن.
إيه نعم. فلا حرج.
وأيضا يبقى أن الحنابلة يرون جواز ذلك قبل دخول الوقت.
إيه نعم.
وقت غيرهم، فيؤذنون الجمعة من وقت الضحى مثلا
للتنبيه.
للتنبيه. طيب. هذا الأذان الأول. وابن العربي أيضا يرى أن أذان عثمان لم يكن بألفاظ الأذان،
تنبيه فقط.
إيه.
وله في هذا ما أخذ ولا فقط
ما أدري له كلام في هذا.
إن الألفاظ
عهدي به قديم، لكن ذكر هذا في العارضة، عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، ذكر
أن أذان عثمان لم يكن إلا تنبيها.
إيه نعم. وقد نظمه جدي رحمة الله عليه شيخ محمد علي، فقال فائدة ليس أذان الجمعة في صنع عثمان الذي قد صنعه بهيئة المسموع في الأذان من هيئة الوارد في الأذان.
وافقه أحد في هذا؟
ما أدري، يحتاج إلى بحث،
لأن العمل وجريان السنة كما تفضلتم يشهد على أنه كان أذان،
كان بالأذان. نعم.
الأذان معروف. أردت أن أدخل في المسألة التالية لكن الوقت لن يسعها، فأستأذنكم في أن نقف عند هذا الحد إن شاء الله.
أكرمك الله.
ونكمل في الحلقة القادمة أيها الأخوة الأخوات، نكمل حديثنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل، كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.